ووقع اليهود في شر أعمالهم وراحوا ضحية غرورهم وتفاهة تفكيرهم، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فلما بلغت هذه الرسالة رسول الله كبر وقال: حاربت يهود. فكبر المسلمون لتكبير رسول الله، فارتجت جنبات المدينة بالهتاف الخالد: الله أكبر، الله أكبر. ووصلت أصوات التكبير إلى أسماع المنافقين، فارتعدت فرائصهم وخارت عزائمهم، ومكسوا عن نصرة بني النضير. أما بنو قريظة فما أن سمعوا دوي التكبير حتى أغلقوا على أنفسهم حصونهم وقالوا: بل نفي للعهد الذي بيننا وبين محمد، فما لنا ولقوم جنوا على أنفسهم ونكثوا عهودهم. وانتظر بني النضير أن يأتيهم ما وعدوا به من مدد، وطال بهم الانتظار، فعلموا أن ما أملوه خيال، وأن الذي وعدوه سراب، ولم يجدوا من بين ما قيل لهم حقا سوى جيش رسول الله يحيط بحصنهم ويضيق الخناق عليهم، ثم يأمر بنخلهم أن يحرق، فلم يعد لهم أمل في البقاء، فأرسلوا إلى رسول الله: نحن نخرج عن بلادك. فقال لهم رسول الله: لا أقبله اليوم، ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة. لقد كانوا بنجوة من هذا العقاب لو أنهم لم يغدروا، وقد كان بإمكانهم أن يخرجوا بأموالهم جميعا لو أنهم لم يستمعوا لتحريض المنافقين. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة فأمره أن يتولى إخراجهم، فقام رضي الله عنه بهذه المهمة خير قيام. يهود تنقض العهد. من صفات يهود أنهم قوم لا يتعلمون ولا يتعظون، تعميهم العداوة ويضلهم الحقد، ولو لم يكونوا كذلك لأخذ بنو قريظة درسا من مصير بني النضير. إلا أن بني قريظة عندما رأوا قوة الأحزاب وضخامة حشدهم يوم الخندق ظنوا أن لا قبل للمسلمين بهم، وأن دولة الإسلام قد دالت، وأن أمر المسلمين قد انتهى. ولأن اليهود فقدوا ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وما عادوا يؤمنون بقدرته على نصر القلة المؤمنة على الكثرة الباغية، رضوا أن ينضموا لمعسكر الأحزاب، وأعلنوا نقضهم للعهد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. ووصلت بهم الصفاقة إلى أن يقولوا لسعد بن معاذ عندما ناشدهم العهد الذي بينهم وبين رسول الله:
ومن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد.
الجزاء العادل. وما أن انتهت غزوة الأحزاب حتى بادر المسلمون بالزحف على بني قريظة وحاصروهم، وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحصار محكما لا يستطيع أحد الإفلات منه. وعندما حاول عمر بن سعد القرظي أن يفلت من الحصار وقع في أسر الحرس النبوي، فجيء به إلى محمد بن مسلمة، وعندما عرفه قال: أعمر بن سعدة؟ ثم نظر إلى أصحابه وقال: هذا رجل لم يوافق قومه على الغدر بنا، اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، أطلقوا الرجل ودعوه ينجو بنفسه. هكذا علم الإسلام محمد بن مسلمة أن يعامل الناس وفاء بوفاء، وأن يقيل عثرات الكرام، فما أعظم ما يجنيه الناس من هذا الدين العظيم. واستسلمت قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فتذكر سعد غدرهم وخستهم واستحضر وقاحتهم حين قالوا له: ومن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. وتذكر ما كادوا ينزلونه بالمسلمين من إبادة لولا أن تداركهم الله برحمته، فحكم عليهم بالموت، وأقر الرسول هذا الحكم لأنه حكم العدالة الإلهية، فأمر عليه السلام أن يجمع رجالهم في ناحية، وأوكل أمر حراستهم إلى محمد بن مسلمة إلى أن نفذ فيهم حكم الله العادل. العدو الألد. جن جنون يهود، فلم يبق في عقولهم متسع للتفكير المتزن، ولم يبق في قلوبهم مجال لغير الحقد والحسد، فراحوا يعملون بكل ما لديهم لحرب الله ورسوله، وقام زعماؤهم وأحبارهم بحملة شرسة ضد الإسلام وأهله، فهم لم يكتفوا بأن يقفوا دون إيمان عامة يهود بالدين الحق، بل أوغروا قلوبهم عليه وجندوهم لحربه، ثم راحوا يستعدون قريشا وعامة القبائل لحرب المسلمين، وأخذ شعراؤهم في هجاء المسلمين والتشبيب بنسائهم. وكان رأس كل هؤلاء كعب بن الأشرف، وهو رجل طويل جسيم جميل وشاعر مجيد ذو مال وفير، جعله يسود يهود الحجاز ويكون فيهم مطاعا. وأظهر كعب عداءه للإسلام من أول يوم حل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، حسدا من عند نفسه وانسجاما مع جبلة يهود التي تأبى أن ترى السيادة مع غيرها. وبدأت حملة العداء التي تولى كبارها كعب عندما جاءه أحبار بني قينقاع وبني قريظة كما هي عادتهم كل عام ليأخذوا صلته. قال لهم كعب:
أسمعتم بهذا الرجل القرشي الذي جاء يثرب يدعو إلى الدين الجديد؟
قالوا: نعم. قال:
فما عندكم من أمره؟
قالوا: هو الذي كنا ننتظر، ما أنكرنا من نعوته شيئا. قال كعب:
حرمتم كثيرا من الخير، فارجعوا إلى أهلكم، فإن الحقوق في مالي كثير.
لم يكن أحبار يهود يتوقعون هذه الإجابة من كعب، ولو كانوا يعلمون بما يكنه من عداء للنبي صلى الله عليه وسلم لما أجابوه بكلمة الحق، فالمال عندهم مقدم على كل حق، فكيف يرتقون ما فتقوا ويصلحون ما أفسدوا؟ فإن الفساد كل الفساد في شرعهم أن يحرموا المال ويمنعوا. فرجعوا أنفسهم وقارنوا بين المال والصدق وبين الدنيا والآخرة، وغلبت عليهم أخلاقهم المتأصلة في كيانهم، فاختاروا المال والدنيا على الصدق والآخرة، ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى كعب أذلة خانعين، وقالوا له:
يا سيد يهود، إنا أعجلناك فيما خبرناك به، ولما استثبتنا علمنا أننا غلطنا وليس هو المنتظر.
بهذا الموقف المتخاذل من أحبار السوء كسب سعد الجولة في عدائه للإسلام، فسارع إلى هؤلاء النفر من الأحبار فوصلهم وأغدق عليهم، وأعلن أن لكل من يتابعهم على رأيهم هذا من الأحبار خرجا من ماله ومنزلة في سلطانه. وهكذا ضمن كعب يهود إلى جانبه، أما المشركون من قريش فهم معه على كل حال، ولكنه أراد أن يصل ما بينه وبينهم وينسق عمله معهم. فارتحل إلى مكة في 70 راكبا من يهود، ونزلوا على أبي سفيان بن حرب، فرحب بهم وأكرمهم، ورأى بمقدمهم فرصة مواتية ليثبت قريشا على عدائها لمحمد ودين محمد. عقد لليهود مجلسا في ملأ من قريش وأحلافهم، وقال لهم والناس تسمع:
يا معشر يهود، إنكم أهل كتاب، ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردتم أن نحالفكم ونقاتل معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما.
واشرأبت القلوب وأنصتت الآذان وأطرقت العيون، فما كان ليهود أن تسجد للأصنام وتؤمن بها، وهي التي كانت تدعوهم لعبادة الله ونبذ هذه الأصنام. أيمكن أن يحدث هذا؟ وما رعى الناس إلا منظر 70 يهوديا يعلنون إيمانهم بالأصنام ويسجدون لها، فعلها أبناء القردة وسلالة الخنازير، ولكنها لم تكن غريبة منهم ولا عجيبة، فقد سجدوا من قبل لعجل السامري، وإنما هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. وهكذا عقد الحلف بين جاهلية الأصنام وجاهلية الأحبار. ومع أنه يبدو للناس بأن هذا الحلف قوي، إلا أنه والله سحاب هريق ماؤه، وسراب ليس وراءه إلا الخيبة والضيع. وقوي ساعد كعب، أو هكذا ظن هو، فتمادى في عدائه للمسلمين، وأخذ يحرض عليهم بشعره ويهجوهم به ويشنع عليهم. وقد كان للشعر عند العرب منزلة، وأي منزلة، فكان أشد ما يؤلمهم بيت من الشعر يهجون به، وكان أشد ما سله عليهم كعب شعره هذا الذي يفتري فيه على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين. وصبر المسلمون على ما أعلنه كعب من عداوتهم، فهم الآن في شغل عنه بتنظيم أمور المدينة وبمراقبة قريش والأعراب الطامعين بغزو المدينة. ونشبت المناوشات بين قريش والمسلمين، وأفضت المناوشات إلى الصدام الكبير في بدر، وفيها أكد المسلمون قوتهم وتحسنت سمعتهم الحربية بين الأعراب، ورسخ مركزهم وثبتت أقدامهم كقوة في الجزيرة يحسب حسابها ويخشى جانبها. وتخلصوا في بدر من زعماء قريش الذين صرعتهم الأيدي المتوضئة والقلوب المؤمنة. وأرسل الرسول عليه السلام بين يدي عودته منتصرا من بدر بشيرين إلى المدينة يزفان أخبار النصر المؤزر في بدر. واجتمع حولهم سكان المدينة مسلمهم وكافرهم، وانضم إليهم يهود، وكلهم يسأل عن أخبار بدر. فجعل البشيران عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يقولان: قتل عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف وأبو البختري بن هشام ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج. وعمت الفرحة قلوب المسلمين، وساد الوجوم أهل الشرك ويهود، فقد عدد البشيران زعماء قريش وسادة العرب وفرسان المعارك. كان كعب بن الأشرف يقف وسط هذه الجموع وقد تقذفتها أفكار متضاربة، فهم بين فرح مسرور وحزين مقهور، ودارت الأرض تحت قدمي كعب وهمس لنفسه: أحق ما يقول هؤلاء؟ لا لا، إن هذا أمر أغرب من الخيال، ولا بد أن البشيرين يحلمان. وأفاق كعب من سكرته وهب صائحا بأعلى صوته:
أيها الناس، لا تصدقوا هذين، فإنهما لا يعلمان ما يقولان. فهؤلاء الذين عدوا من بين القتلى هم أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد قتل هؤلاء القوم فبطن الأرض خير من ظهرها.
وانسحب الناس بين مصدق ومكذب، وانتظر المسلمون عودة رسول الله لتهنئته بالنصر المبين. فلما عاد عليه السلام وتأقن كعب الخبر، راح يبكي قتل بدر ويحرض قريشا بشعره على المسلمين. وأخذت الرسل تأتي وتذهب بينه وبين قريش الموتورة. وكان مما أرسل إليه أبو سفيان بن حرب يسأله: إنك تقرأ الكتاب ونحن أميون، فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق، نحن أم محمد؟ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه. وتمادى كعب لما رآه من كف المسلمين أيديهم عنه، ولما يؤمله من قدوم قريش للثأر لقتل بدر، وألح في هجاء المسلمين، وتطاول على رسول الله بلسانه القذر، وتعرض لنساء المسلمين فشبب بهن وذكرهن بالسوء. قتل كعب بن الأشرف. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس من أصحابه: اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار. ثم التفت إلى أصحابه وقال: من لنا بابن الأشرف؟ فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا، وآذى الله ورسوله، وقوى المشركين علينا. فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله. فقال عليه السلام: افعل إن قدرت على ذلك. وكان كعب بن الأشرف عزيزا في قومه، ممتنعا في حصنه، يحتاج الوصول إليه إلى خطة محكمة وعزم كالجبال. وأدرك الصحابي الجليل محمد بن مسلمة عظم المهمة وصعوبتها، فقضى 3 ليال لا يأكل ولا يشرب إلا ما يبقي على نفسه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه، فلما حضر قال له: لما تركت الطعام والشراب؟ قال: يا رسول الله، قلت قولا لا أدري أفي به أم لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عليك الجهد. قال: يا رسول الله إنه لابد لنا أن نقول. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. وأعطت هذه الكلمات محمد بن مسلمة روحا متوسبة ونفسا متأهبة، فذهب من فوره ليختار من يساعده على هذه المهمة، وكان لابد من التروي في الاختيار، فالمهمة صعبة والرجل ممتنع وأمر رسول الله لابد أن ينفذ. جلس محمد بن مسلمة يستعرض في ذهنه أصحاب رسول الله ممن يستطيع أن يعتمد عليهم في قتل ابن الأشرف، وبعد طول تفكر استقر رأيه على 4 نفر: أبو نائلة سلكان بن سلامة وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، وعباد بن بشر، والحارث بن أوس من بني عبد الأشهل، وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة. لقد وفق محمد بن مسلمة في تكوين فرقته الفدائية، فهو ابن أخت كعب بن الأشرف وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع، وهذا يساعد على كسب ثقة كعب، والثلاثة الباقون من أشجع الرجال ومن أشدهم إخلاصا واندفاعا لنصرة الإسلام. اجتمع الفدائيون وتداولوا الأمر وقلبوه على وجوه، ثم اتفقوا على خطة أحكموا فصولها، وابتدأ أبو نائلة في تنفيذ دوره فيها، فذهب إلى كعب بن الأشرف زائرا فجلس عنده ساعة وتناشد الأشعار، ثم أطرق أبو نائلة إطراقة المهموم فقال له كعب:
ما لك يا أخي؟
قال أبو نائلة: وريحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم علي.
افعل.
كما قدوم هذا الرجل يعني النبي بلاء علينا، عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس.
أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما كنت أقول.
إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك.
ترهنونني نساءكم؟
على رسلك يا كعب، فكيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ولا نأمنك عليهم؟
ترهنونني أبناءكم؟
لقد أردت أن تفضحنا، إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبعهم وتحسن في ذلك، ونرهنك من الحلقة أي السلاح ما فيه لك وفاء.
إن في الحلقة لوفاء.
ومتى آتيك بهم؟
متى شئت، وليكن ليلا حتى لا تثير ريبة محمد وأصحابه.
وعاد أبو نائلة إلى أصحابه وقد أدى دوره كما رسم له، وأحكم الفصل الأول من الخطة المرسومة، فقد أفهم كعبا أن معه جماعة على رأيه حتى لا يرتاب بهم متى قدموا معه، واتفق معه على أن يرهنوه سلاحهم مقابل بيعهم الزاد لأجل، وذلك حتى لا يرتاع إذا رآهم يحملون السلاح. لقد استطاع أبو نائلة أن يدخل إلى قلب هذا اليهودي من طريقين يعرفهما ممهدين عنده: عداءه لمحمد وحبه للمال والربا. وتوعدت الجماعة لتنفيذ الفصل الثاني من الخطة في الليلة التالية، وفي الموعد المحدد من الليلة التالية التأم جمع الفدائيين، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه بما تم بين أبي نائلة وكعب وما عزموا على تنفيذه الليلة، فمشى معهم رسول الله حتى بقيع الغرقد، وهناك ودعهم ودعا لهم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. كان كعب بن الأشرف حديث عهد بعرس يسمر مع عروسة، وقد أغرق جسمه وثيابه بالطيب، وطاب الحديث بين العروسين فامتد إلى ساعة متأخرة من الليل، وعندما ثقلت جفونهما واستعد للنوم سمع صوتا ينادي:
يا كعب بن الأشرف!
فوثب كعب يلبي النداء، فهبت عروسه وتعلقت بطرف ثوبه، وأخذت تناشده أن لا ينزل من حصنه وتقول له:
يا كعب، إنك امرأ محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في مثل هذه الساعة.
إنه أخي أبو نائلة، لو عرف أني نائم ما أيقظني.
قالت وهي لا تزال تتشبث بطرف ثوبه:
والله إني لا أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم.
قال:
قلت لك إنه رضيعي أبو نائلة وابن أختي محمد بن مسلمة.
والله إني لا أشعر أن في صوته شرا.
نظر إليها مبتسما ثم قال مدلا بفتوته معتزا ببطولته:
دعيني، لو دعي الفتى لطعنة لأجاب.
وسحب طرف ثوبه من يدها برفق، ثم نزل من حصنه واستقبلته الجماعة بالترحاب، وساروا معا يتجاذبون أطراف الحديث ويذكرون ما أصابهم بعد مجيء محمد ويسألونه أن يبيعهم. وكعب لا يفتأ يذم لهم النبي ومن آمن معه، ويذكر لهم ما جره على يثرب من بلاء ويقول:
حتى يثرب ما عادت تسمى باسمها القديم، فقد أخذ أصحابه يسمونها مدينة الرسول، وهو كما سمعت يسميها طيبة وطابة.
قال له أحدهم:
سيعود اسمها القديم يا كعب، فاصبر حتى ندبر أمرنا.
فيقول كعب:
إن صبرت على هذا فكيف أصبر على ما حرمه على الناس من التعامل بالربا؟ وكيف أصبر وقد باعد ما بيننا وبين إخواننا من الأوس والخزرج، وزعم أنهم ومن أتى معه أمة واحدة؟ كيف تصبرون أنتم وقد جعل آلهتكم إلها واحدا؟
كان الحديث متصلا وكعب سادر في غية وضلاله إلى أن وصلوا إلى مكان يقال له شعب العجوز، فوضع أبو نائلة يده على رأس كعب ثم شمها وقال:
ما رأيت أعطر من هذا الطيب.
كيف وعندي أعطر نساء العرب وأجملهن؟
قال أبو نائلة:
يا كعب، أدني مني رأسك أشمه وأمسح به وجهي.
وبحركة سريعة وضع يده على رأسه واستمسك به وصاح بجماعته:
اضربوا عدو الله.
انهلك على كعب أسياف أربعة فلم تغني في حلكة الليل، وصاح عدو الله صيحة أيقظت من بالحصون المحيطة وكلها حصون يهود. فلم يبق حصن إلا وعليه نار، وحاولت يهود أن تأخذ على الفدائيين الطريق ولكنهم أعجزوهم، وكان الحارث بن أوس قد أصيب بأسياف إخوانه في عماية الليل، فاحتمله محمد بن مسلمة وساروا يشتدون حتى وصلوا بقيع الغرقد فكبروا: الله أكبر الله أكبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ليله مصليا منذ غادروه لمهمتهم، فما أن سمع تكبيرهم حتى كبر كما كبروا وعلم أنهم قتلوه، وخرج إلى باب المسجد يستقبلهم، فلما أقبلوا عليه قال لهم عبارته المشهورة في مثل هذه المواقف: أفلحت الوجوه. قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داخل المسجد وجلسوا متحلقين حوله، ثم أخذ قائد الجماعة محمد بن مسلمة يحدث عن صنيعهم فقال: عندما رأيت أن أسيافنا لا تغني تذكرت خنجرا حادا كان معي، فتناولته وطعنته في بطنه حتى أنفذته، فعلمت أني قتلته. وفاضت وجوه الحاضرين بشرا وسرورا، وحمدوا لهذه الجماعة ما قامت به من عمل في سبيل الله، وتمنى كل واحد لو توكل إليه مهمة كهذه ويوفقه الله لإتمامها، ليقوم مقام هؤلاء الصحابة أمام رسول الله ويسمع ما سمعوا منه عند استقباله لهم أمام المسجد. أفلحت الوجوه. عندما أصبح الناس وأشرقت الشمس بنور ربها جاءت وفود يهود وقد ملأهم الرعب واستحوذ عليهم الفزع، فقالوا:
يا محمد، قتل صاحبنا غيلة.
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بصنيعه من التحريض على المسلمين وهجائهم والتشبيب بنسائهم. عندئذ علموا أن الرسول هو الذي أمر بقتله، وكانوا من قبل يشكون في ذلك، فازدادوا خوفا ورعبا وعادوا إلى ديارهم. وحرصوا على إغلاق أبواب حصونهم مع غروب الشمس، وما عادوا يفتحونها لأحد أبدا. ورأى رسول الله الفرصة سانحة مواتية لكسر شوكة يهود وإرهابهم، فقال لأصحابه: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. وكان لهذا الأمر ما يبرره، فيهود لم تتوقف عن التآمر على المسلمين، ولم يفتر عداؤها للإسلام لحظة واحدة، ولم تنفع معها عهود أو عقود، فكان لزاما وحقا أن يقابلهم المسلمون عداء بعداء وقسوة بحزم. تأديب القبائل المعادية. كان للنشاط الذي أبداه محمد بن مسلمة في خدمة الإسلام والذود عن المسلمين أثره في نفس رسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله خير من يعرف الرجال وما يصلحون له. فقرب إليه محمد بن مسلمة وأوكل إليه مهام حربية كثيرة، معظمها لو درسناها بعمق مهام فدائية، مثل تأديب القبائل المحيطة بالمدينة والتي كانت مصدر شغب على المسلمين، وكانت تساعد قريشا وتمدها بالرجال. كانت القبائل النجدية القوة الرئيسية التي ساعدت الأحزاب يوم الخندق وكثرت عددهم، ومن بين هذه القبائل قبيلة بكر بن كلاب، فجرد عليها الرسول عليه السلام حملة من 30 راكبا، أمر عليهم محمد بن مسلمة وأمره بالإغارة عليهم والتنكيل بهم حتى لا يفكروا بالعودة إلى إعانة أعداء الإسلام على المسلمين. خرج محمد بن مسلمة بفرقته الخفيفة وسار يكمن النهار ويسير الليل ليفاجئ القوم. وفي عماية الصبح وقف المسلمون يحيطون بمضارب بني بكر، فوجدوا القوم في نومهم لم يعلموا بهم، فهتف محمد بن مسلمة الله أكبر، وردد خلفه 30 صوتا الله أكبر الله أكبر، وانقضوا على القوم يفتكون بهم، وبنو بكر لا تدري ماذا تفعل، ولم يجدوا أمامهم سوى الفرار عن العيال والمال، فاستاق المسلمون ما خلفه البكريون غنائم وعادوا بها إلى المدينة. وفي طريق العودة بث محمد بن مسلمة القائد النابة رجاله حتى لا يفاجأ بكرة بني بكر عليهم، فاشتبه أحد رجال الحملة برجل يسير منفردا في الصحراء، فأسره وجاء به إلى القائد الذي حقق معه، فتبين له أن الرجل سيد من سادات بني حنيفة اسمه ثمامة بن أثال، جاء متنكرا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدم به محمد بن مسلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى فيه رأيه. إلى خيبر. انضم كثير من يهود المدينة إلى يهود خيبر، وراحوا يكيدون للإسلام وأهله، وتمادوا في ضلالهم ومؤامراتهم رغم الطرق العديدة التي اتبعها معهم المسلمون في محاولات لردعهم وإسكاتهم. ولكن هيهات هيهات، فيهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولا زالت عداوتهم تقودهم من تهلكة إلى تهلكة، وهم سادرون فيما هم فيه من غل وبغضاء، ولن يكفوا عن ضلالهم حتى يقودهم إلى البوار والفناء. وكان لابد من غزو خيبر، فانتدب الرسول المسلمين لهذا الغزو، فلبوا النداء، فسار بهم الرسول إلى خيبر، وفي خيبر أعظم حصون يهود، وفي حصونها أشد رجالهم بأسا وأكثرهم شجاعة وإقداما. وعندما أطل الجيش الإسلامي على خيبر وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، ووقف المسلمون خلفه ينتظرون ما هو صانع، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته قائلا: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكبر المسلمون لتكبير رسول الله، وتجاوبت بالتكبير بطاح خيبر وحصونها وبساتينها، ونشط المسلمون للقتال وتفاءلوا بالنصر المبين.
من فضلك تابع بقية المادة.